بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. اللهم إنا نعوذ بك أن نزل أو نزل أو نذل أو نذل أو نضل أو نضل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول المصنف رحمه الله تعالى، قال: فصل. وغسله كالحي، لكن ذا ندب نيته لغاسل ولم تجب، وكونه وترا كغسل الحي، أوله بالسدر والخطمي وآخرا بخالص الطهور، وفيه شيء قل من كافور، وإن ترد أقل واجب الكفن، فذاك ثوب ساتر كل البدن. والأفضل التكفين في ثلاث لفائف، والخمس للإناث من الثياب البيض، لكن يلزم ألا يكون في الحياة يحرم. ولا يجوز ستر رأس المحرم كوجه أنثى أحرمت فليحرم. قال: ثم الصلاة ولتكن بالنية، ومطلقا ينوي بها الفرضية، وليأتي بالتكبير أربعا ولا، ثم القرآن بعد أولاها تلا، وبعد ثانيها إذا يصلي على النبي المصطفى الأجل صلى الله عليه وسلم، وليدعو بعد ثالث التكبير لميت وسن بالمأثور، وبالدعاء المأثور بعد الرابعة، وألزم المأموم بالمتابعة فيهن لا إن خمس الإمام، وبعدهن الواجب السلام. كنا بدأنا بالحديث عن الفرض، فرض الكفاية الذي هو الصلاة على الميت، الصلاة على الميت، وذكرنا مشروعيته وفرضيته وأدلة ذلك، ثم بدأنا ببعض المقدمات قبل أن نبدأ بأركان الصلاة على الميت، وما يزال هنالك شيء من هذه المقدمات نستتمه ثم نبدأ بالبحث في أركان الصلاة على الميت. من هذه المقدمات ما بحثه الفقهاء في نعي الميت، والنعي هو إعلان خبر الوفاة، النعي هو إعلان خبر الوفاة ونقله إلى الناس. وهنالك نصوص تدل على النهي عن النعي، نصوص تدل على النهي عن النعي ونقل هذا الخبر، منها ما ورد في سنن الترمذي عن سيدنا حذيفة رضي الله تعالى عنه أنه قال: إذا أنا مت فلا تؤذنوا بي. لا تؤذنوا يعني لا تعلموا، لا تنشروا الخبر. إذا أنا مت فلا تؤذنوا بي، فإني أخاف أن يكون نعيا، وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن ذلك، وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن ذلك. ولكن هذا النص وأمثاله، في بعض العلماء قالوا بذلك أنه ليس لنا أن ننعى الميت وأن ننقل خبر وفاته، إنما من علم من المسلمين جاء فشارك في تشييعه وفي القيام بواجبه. ولكن جمهور العلماء والمذاهب الأربعة على أن نعي الميت لا بأس به إذا كان لنقل الخبر إلى أصدقاء الميت وأهله وأحبابه وأصحابه وغير ذلك، إذا كان بهذا الشكل فلا بأس به، على أن لا يقترن هذا النعي بذكر المآثر والمفاخر والأعمال التي عملها هذا الميت، ألا يقترن بشيء من ذلك، وألا يقترن بشيء من البكاء والنحيب ورفع الصوت وغير ذلك، إنما مجرد نقل وإعلان، فإن هذا لا بأس به. واستدل الجمهور على ذلك، وأن النعي المنهي عنه إنما هو النعي المقترن بذكر المآثر والمفاخر، أو المقترن بالنحيب والعويل، هذا النعي المنهي عنه. استدل الجمهور على أن النعي مجرد نعي، أي نقل لخبر الوفاة بأنه لا بأس به، استدلوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في صحيح البخاري ومسلم عن سيدنا أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشية، نعى النجاشية في يوم وفاته، نعى النجاشية في يوم وفاته، وخرج بهم إلى المصلى فصلى بهم عليه وكبر أربعة. فخروج أولا نعي النجاشي، النجاشي مات في الحبشة والنبي صلى الله عليه وسلم كان في المدينة المنورة، وأنبئ بمعجزة إلهية أو عن طريق الوحي بأن سيدنا النجاشي قد انتقل إلى الرفيق الأعلى، وما علم بذلك إلا النبي صلى الله عليه وسلم، فأحب أن ينقل هذا الخبر إلى الصحابة وأن يصلوا جميعا عليه في المدينة المنورة. فنعى كما ورد في البخاري بهذا اللفظ، نعى النبي صلى الله عليه وسلم النجاشية إلى أصحابه. فهذا النعي دليل واضح صريح بأن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل هذا النعي وقام به، فإذا هذا يدل على أن النعي مجرد النعي بمعنى نقل خبر الوفاة بأنه لا بأس به إن شاء الله تعالى. وورد كذلك في صحيح البخاري ومسلم أن عن سيدنا أنس رضي الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى إلى الصحابة رضي الله تعالى عنهم وفاة جعفر ابن أبي طالب وزيد بن حارثة وعبد الله بن رواحة، وكان قد بعثهم قوادا على سرية مؤتة التي بعثها في غزو الروم، وأمرهم أن يؤمروا عليهم جعفر بن أبي طالب، فإذا قتل فليكن زيد بن حارثة، فإذا قتل فليكن عبد الله بن رواحة، وقتل الجميع رضي الله تبارك وتعالى عنهم وأرضاهم في سرية مؤتة. وحينما كانوا يقتلون رضي الله تعالى عنهم ويستشهدون، كان النبي صلى الله عليه وسلم واقفا في المدينة المنورة بين المسلمين يخبر المسلمين بوفاتهم واحدا إثر آخر رضوان الله تعالى عليهم. فهذا النعي كذلك من النبي صلى الله عليه وسلم دليل آخر، وهو في البخاري ومسلم. وكذلك ورد في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم أيضا عن سيدنا أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل عن رجل كان يقم المسجد، رجل كان يقم المسجد يعني ينظف المسجد حسبة لوجه الله تعالى، فقيل إنه مات، فقال أفلا كنتم آذنتموني به، يعني أعلمتموني به، أفلا كنتم آذنتموني به، ثم قام إلى قبره في البقيع يعني فصلى عليه صلوات الله وسلامه عليه. كل هذا يدل على أن النعي لا بأس به إذا كان مجرد نقل خبر لا يقترن بمديح وثناء وإطواء شديد على الميت، ولا يقترن ببكاء ونحيب وعويل على هذا الميت، فهو مجرد إخبار للناس بوفاة هذا الميت. ونسأل كثيرا عن هذه، عن أحكام هذه النعوات التي تطبع في أيامنا وتوضع في أماكن تلفت النظر على أبواب المساجد أو غير ذلك، فكل ذلك يختلف، وسائل النعي تختلف باختلاف الأحوال والأزمنة والأمكنة والجهات تختلف، فكل جهة من الجهات وفي كل زمن من الأزمان يكون النعي بطريقة ما. فإذا كان النعي مجرد نقل خبر كما هو الحال في هذه النعوات التي تطبع في أيامنا هذه، فهذا لا بأس به، بل هو من السنة حتى يكثر المصلون على هذا الميت. ومر معنا سابقا في درس سابق أنه من الأفضل أن يكثر المصلون على الميت حتى يكون أدعى للشفاعة له وللمغفرة إن شاء الله تعالى. كذلك من هذه المقدمات لبحث الصلاة على الميت أن كل مسلم مات يصلى عليه، هذا رأي جمهور الفقهاء، أن كل مسلم مات يصلى عليه كائنا ما كان، ولو كان فاسقا ولو كان مخالفا ومرتكبا للمعاصي وغير ذلك، فهو أحوج من غيره إلى الصلاة عليه والاستغفار له والشفاعة لأجله، لأنه كثير الذنوب والمعاصي، فكل مسلم مات يصلى عليه. إلا أن الحنفية ذهبوا إلى أن بعض الناس لا يصلى عليهم، لا يغسلون ولا يصلى عليهم إهانة لهم. من هؤلاء البغاة. البغاة يقصد بهم الحنفية هنا هم الذين خرجوا على إمام المسلمين، خرجوا على الحاكم إذا كان مسلما وخرجوا عليه بغير حق. الخارجون على الحاكم المسلم بغير حق هؤلاء يسمون البغاة. فهؤلاء البغاة إذا قتلوا في حربهم مع الإمام المسلم فإنهم لا يغسلون ولا يصلى عليهم عند مذهب الحنفية إهانة لهم وتحقيرا لشأنهم. هذا إذا ماتوا في القتال، أما إذا ماتوا حتف أنوفهم، ماتوا موت طبيعي وليس في قتالهم مع الإمام، فإنهم يغسلون ويصلى عليهم. فهذا الكلام في الخروج على الحاكم المسلم بغير حق إذا ماتوا خلال القتال معه. وكذلك من هؤلاء الذين لا يصلى عليهم قطاع الطرق. قطاع الطرق الذين يقطعون السبل على المسلمين المارة في الطرقات من أجل سلب أموالهم. فهؤلاء إذا حاربهم المسلمون وقتلوا أثناء القتال مع المسلمين فإنهم لا يغسلون ولا يصلى عليهم في مذهب سادة الحنفية إهانة لهم وتحقيرا لشأنهم. وكذلك في مذهب الأحناف لا يغسل ولا يصلى عليه من قتل أحد والديه وقتل قصاصا، يعني قاتل أحد والديه إذا قتله الإمام قصاصا فإنه لا يغسل ولا يصلى عليه إهانة له وتحقيرا لشأنه. كذلك وما سوى ذلك فإن المسلمين جميعا يصلى عليهم. ويرى المالكية أن الإمام لا يصلي على قاتل نفسه، من قتل نفسه يصلي عليه مسلمون ولا يصلي عليه الإمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل قد قتل نفسه بمشاقص، يعني ضرب يديه بسكاكين عروق يديه فمات من ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم أذن لهم بالصلاة عليه ولم يصلي عليه. ولذلك يرى المالكية أن الأفضل أن لا يصلي الإمام على قاتل نفسه ويصلي عليه المسلمون. نعم. وما سوى هذا من المسلمين جميعا مهما بلغت مخالفاتهم ومعاصيهم وما ارتكبوا فإنه يمكن الصلاة عليهم بلا حرج إن شاء الله تبارك وتعالى. ثم بعد ذلك نبدأ في شروط الصلاة قبل البدء في أركانها. شروطها، مقصود بشروط الصلاة على الميت، الأمور الواجبة التي ينبغي أن تتوفر قبيل الصلاة، قبيل الدخول في الصلاة ينبغي أن تتوفر أمور لا بد منها تعد شروطا لها، إذا لم تتحقق أو لم يتحقق واحد منها فإن الصلاة على الجنازة غير صحيحة. هذه الشروط هي شروط باقي الصلوات. الشروط التي ينبغي أن تتوفر لباقي الصلوات هي الشروط التي ينبغي أن تتوفر لصلاة الجنازة، وهي الإسلام والعقل والتمييز. هذه تسمى شروط صحة، شروط صحة الصلاة. الإسلام والعقل والتمييز، أن يكون المصلي مسلما، فلا يصح أن يصلي على جنازة مسلم كافر من الكفار بشكل من الأشكال. والعقل، فصلاة المجنون لا تصح ولا يطالب أصلا بشيء من ذلك لعدم تكليفه، لأن العقل هو مناط التكليف في التشريعات الإسلامية كلها. وكذلك التمييز، التمييز يعني أن يكون الصبي قد بلغ سنا يميز فيه بين ما ينفعه وما يضره، يعرف يمينه من شماله مثلا، يعني بدأ يعقل ويعي، فهذا تصح صلاته على الميت. أما إذا كان أصغر من ذلك ولا يعي شيئا من هذا فإنه لا تصح منه الصلاة على الميت، كما لا تصح منه التكليفات الأخرى، الصلاة وغير ذلك. وهذه شروط الصحة. أما الشروط التي ينبغي أن تتوفر في المصلي حين صلاة الجنازة، فاستقبال القبلة، استقبال القبلة شرط لا بد منه كباقي الصلوات، فلا يصلى على الجنازة إلا والمسلمون متوجهون إلى القبلة والجنازة بينهم وبين القبلة، الجنازة تكون معترضة بين المصلين وبين القبلة، والمصلون جميعا متوجهون إلى القبلة الشريفة، فاستقبال القبلة شرط من شروط الصلاة. وكذلك ستر العورة لا بد أن يكون تاما عند صلاة الجنازة كبقية الصلوات، لا بد من ستر العورة وستر أحد العاتقين عند الحنابلة. الحنابلة يشترطون أن لا يكون العاتقان، يعني الكتفين، مكشوفين، إنما لا بد من ستر أحدهما. والطهارة، الطهارة مقصود بها طهارة الثوب وطهارة البدن وطهارة المكان عن النجاسة الحسية، طهارة البدن وطهارة الثوب وطهارة المكان عن النجاسات الحسية كلها، ثم طهارة الحدث الأكبر والأصغر. ما بده يكون في على المصلي نجاسة حسية لا على بدنه ولا ثوبه ولا مكانه الذي يقف فيصلي فيه، وينبغي أن يكون ليس عليه شيء من الحدث الأصغر، الذي يعني مو منقوض وضوءه إنما هو متوضئ، وأن لا يكون عليه حدث أكبر، يعني ما في عليه جنابة أو حيض أو نفاس عند المرأة. هذا متفق عليه بين علماء المسلمين وبين المذاهب جميعا، لا خلاف في شيء من ذلك، إلا أن رواية عن أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه، وأبو حنيفة يقول بكل هذه الشروط ولا يخالف في شيء منها، ولكنه في رواية عنه أن المصلي على الجنازة إذا فوجئ بها ولم يكن متوضئا ولو اشتغل بالوضوء لفاتته الصلاة، فإنه يتيمم. هنا يعني التيمم لا يصح عند باقي المذاهب، لا يصح إلا بالوضوء، لكن هكذا اجتهاد أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه، أنه لا، يعني إذا حضرت الجنازة ولم يكن هنالك وقت يتسع للوضوء، إذا بده يتوضأ إذا تفوت صلاة الجنازة، فهنا يتيمم المصلي ويصلي على الجنازة مباشرة. هذا رأي أبي حنيفة، ولكن رأي الجمهور أنه لا بد من الوضوء، لا بد أن يكون متوضئا ورافعا للحدثين الأصغر والأكبر، وذلك لأن صلاة الجنازة صلاة بالمعنى الشرعي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا على صاحبكم، من صلى على ميت. ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم مخاطبا النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، وهكذا. إذن صلاة على الجنازة إنما هي صلاة، وربنا عز وجل يقول: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وإيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فلا عذر للمصلي، سواء كان يصلي أحد الصلوات الخمس أو أي صلاة من الصلوات أو صلاة الجنازة، لا عذر لأحد في أن يدع الماء إلى التيمم إلا بالأعذار المعروفة في باب التيمم، إذا فقد الماء أو كان مريضا لا يستطيع استعمال الماء أو كان هنالك برد شديد بحيث لو استعمل الماء لأضره ذلك. هذه أعذار أخرى يمكن أن يتيمم الإنسان فيها لصلاة الجنازة ولغير صلاة الجنازة. أما صلاة الجنازة فلا تختلف عن باقي الصلوات في هذا الموضوع، لا من قريب ولا من بعيد. هذا من حيث شروط الصلاة، شروط صلاة الجنازة. كذلك من هذه المقدمات التي يتحدث فيها الفقهاء أنه لو حضر جنائز مع بعضها البعض، جنائز مع بعض البعض أكثر من جنازة، فكيف نصلي عليها؟ اتفق الفقهاء رضي الله تعالى عنهم على أن الجنائز يستحسن ومن الأفضل أن يصلى عليها فرادى، نقدم الرجال أولا فنصلي عليهم، إذا في جنازة رجل نصلي عليها أولا، ثم المرأة ثم الصبي ثم المرأة إلى آخره كما يقفون في الصلاة، نصلي على كل واحدة واحدة، كل جنازة وحدها، هذا هو الأفضل عند كل الفقهاء. ولكن لو فرض أن عدد كبير أو يعني أحب الناس أن يصلوا على مجموعة الجنائز صلاة واحدة جاز ذلك، جاز ذلك ولم يكن من ذلك ولم يكن في ذلك من بأس. ولكن كيف توضع هذه الجنائز؟ الجمهور الفقهاء على أنها توضع معترضة بين يدي الإمام، بينه وبين القبلة، يعني تصف عرضا، واحدة بأف الثانية واحدة بخلف الأخرى، بين الإمام وبين القبلة. وفي رأي أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه أنه يجوز بهذا الشكل، ويجوز أن تصف معترضة رأس كل ميت عند رجل الآخر على جدار القبلة من أوله إلى آخره، يعني أن تكون على جدار القبلة معترضة، أو أن تكون في وجه بعضها البعض إلى جهة القبلة، عنده يجوز الطريقتان ولا بأس بهذا أو ذاك. هذا إذا اجتمع عدد من الجنائز في وقت واحد. أما أركان هذه الصلاة، أركان هذه الصلاة فأولها النية. النية كما تعلمون هي ركن لا بد منه في الأعمال كلها، وإن كان في خلاف عند الفقهاء هل هي شرط أو ركن، يعني ما في خلاف بأنها فرض، لم يختلف الفقهاء في أنها فرض لا بد منه، ولكن اختلفوا هل هي شرط أم ركن. الحنابلة قالوا إنها شرط، والمالكية والشافعية قالوا إنها ركن، وعلى كل الجميع متفقون على أنه لا بد من النية وأنها فرض من فروض الصلاة. هذه النية إنما تكون بأن ينوي الإنسان أن يقول أصلي أربع تكبيرات فرض كفاية على هذه الجنازة، أصلي أربع تكبيرات فرض كفاية على هذه الجنازة. وطبعا النية وأن يقول أصلي، يعني كلمة الصلاة لا بد أن ترد ضمن هذه النية، يقول نويت أن أصلي أو أصلي، أن يقول هذا. وكذلك يشترط الشافعية كلمة الفرضية، لا يقول أصلي على هذه الجنازة، يقول أصلي فرض جنازة على أربع تكبيرات فرض كفاية على هذه الجنازة، أصلي أربع تكبيرات فرض كفاية. لا بد أن يلفظ الفرضية وأن يستحضرها، مو شرط يلفظها، عفوا اللفظ قبل التكبير سنة عند الشافعية، لكن لابد أن يستحضر هذا المعنى، أن يقول أصلي فرض أربع تكبيرات فرض كفاية على هذه الجنازة. فنية الصلاة والفرضية لا بد منهما ضمن النية عند الشافعية، ولا بد أن يستحضر ذلك. أما أن يقول أربع تكبيرات فهذا مختلف فيه ولا داعي له، يعني أغلب الفقهاء على أنه لا يشترط أن يقول أربع تكبيرات، ولو قالها لا بأس، كما يقال في الصلاة أربع ركعات أو ركعتين أو غير ذلك. وتكلم الفقهاء في أنه هل يشترط أن يقول أصلي أربع تكبيرات فرض كفاية على هذا الميت أو على هذه الجنازة؟ لا يشترط شيء من ذلك. أو يقول على زيد أو عمر أو على اسم الميت الفلاني كذلك لا يشترط شيء من ذلك. ولو فعل هذا فلا بأس به، لو قال أصلي أربع تكبيرات فرض كفاية على فلان ابن فلان بيعرفه فلا بأس بذلك، والصلاة صحيحة إن شاء الله، ما في إشكال إن شاء الله. نعم، يقول الأخ أنه هل لنا أن نضيف إلى النية وعلى من مات من المسلمين؟ نعم يجوز ذلك، يذكر هذا الفقهاء، فقهاء الشافعية يقولون يجوز أن أصلي على هذا الميت وعلى، لكن مو على من مات من المسلمين، على من مات وغسل وكفن في هذا اليوم من المسلمين. لأنه على من مات، إذا واحد مات وما غسلوا لسه ما بتصح الصلاة عليه. إذا واحد مات في مكان آخر من المسلمين ولم يغسل ولم يكفن، فهذا هل تجوز الصلاة عليه؟ لا تجوز، لأنه فروض الكفاية هذه مرتبة، أولا التغسيل ثم التكفين ثم الصلاة عليه ثم الدفن، فهذا الترتيب واجب لا بد منه، لا بد من هذا الواجب، ولا يجوز الإخلال به الترتيب. فإذا كان بده ينوي أن يصلي على آخرين من مات من المسلمين كهذا اليوم، فليكن النية بهذا الشكل، أصلي أربع تكبيرات فرض كفاية على هذه الجنازة وعلى من مات وغسل وكفن من المسلمين في هذا اليوم، لا بأس بذلك. نعم معلش، بس نكون من مات وغسل وكفن من المسلمين. نعم نعم، طريقة من طرق الإعلام، معلش ما بضر. نعم الإعلان على المساجد، يعني بالمساجد المآذن يقولوا مات فلان، ما بضر هذا. نعم من مات، نعم لو كان ميت قبل اليوم، لو ما قال في هذا اليوم معلش ما بضر. نعم طيب، هذا بالنسبة للنية. نعم نعم، عم يسأل الأخ أنه يقولون تارك الصلاة لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه. إخواننا تارك الصلاة إما أن يكون تركها جحودا ونكرانا، إما أن يكون تركها جحودا ونكرانا، فهذا كافر بإجماع المسلمين، لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه إذا تركها جحودا وكفرانا. أما إذا ترك الصلاة كسلا، إذا كان تارك الصلاة كسل تقول له قم صلي، الله يهدينا إن شاء الله صلي كذا، بيقوم بيصلي بيقطش، ما يعني تارك الصلاة لكنه كسلا وتهاونا، كسل وتهاون، فهذا جمهور المسلمين على أنه مسلم عاصم، مسلم عاصم. وكان رأي أحمد بن حنبل أنه كافر، كان أحمد بن حنبل يكفره، يكفر تارك الصلاة كسلا، لكنه وقع في مناظرة وحوار مع الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه فغير رأيه، يعني صار مناظرة، سألوا الإمام الشافعي الإمام أحمد بن حنبل، قال له سمعت أنك تكفر تارك الصلاة كسلا، قال نعم هو كافر، قال فبما يسلم إذا كان هذا تارك الصلاة كسلا بما يسلم؟ قال يسلم بالصلاة، قال هو كافر فكيف يصلي؟ أنت عم تكفره، الكافر لا تصح منه الصلاة، هو كافر فكيف يصلي؟ قال بشهادة أن لا إله إلا الله، يشهد أن لا إله إلا الله ويصلي، قال هو مستدينها، هو أصلا ما ترك كلمة لا إله إلا الله، فكيف نطالبه بأن يقول لا إله؟ هو لا منكر ولا جاحد لكلمة لا، معترف بها ويقولها ويديم قولها، فإذا كان يدخل بالإسلام بالصلاة فإن صلاته لا تصح على رأيك لأنه كافر، وإذا كان يدخل بالصلاة بالإسلام بشهادة أن لا إله الله فهو مستديم لهذه الشهادة، لم يقطعها ولم يتركها. فقال انقطع أحمد ورجع عن قوله رضي الله تعالى. لكن في بعض العلماء من أتباع مذهب الإمام أحمد بن حنبل ما زالوا على الرأي الأول، منهم ابن تيمية وابن القيم الجوزية وغيرهم، يقولون برأي الإمام أحمد قبل أن يرجع عن بأن تارك الصلاة كسلا كافر، ولكن ليس على هذا الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه، وليس على هذا المذهب كله، مذهب مو على هذا، مذهب الحنابلة مثل مذهب الجمهور بأن تارك الصلاة كسلا مسلم عاص، يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين، لا فرق بينه وبين باقي الأوصاف. هذا بالنسبة للنية، انتهينا من بحوث نية الصلاة على الجنازة. الركن الثاني في الصلاة، والذي هو باتفاق المسلمين وإجماعهم أنه ركن من أركان الصلاة، التكبيرات. تكبيرات صلاة الميت هي ركن من الأركان، ولم يختلف لم تختلف المذاهب في ركنية التكبير للصلاة، صلاة الميت، ولكن اختلفوا في عدد هذه التكبيرات، ثم أجمعوا على أنها 4 تكبيرات، وسآتي على ذلك إن شاء الله تعالى. التكبيرات هذه التي هي ركن من أركان الصلاة، ولا يصح أن تنقص عن 4 تكبيرات، لا يصح أن تنقص ولا بشكل. هذه التكبيرات ورد في عددها آثار، منها أن سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه كان يصلي على المسلمين فيكبر 4 تكبيرات، وعلى الصحابة 5 تكبيرات، وعلى أهل بدر 6 تكبيرات. إذا مات أحد من أهل بدر يصلي عليه فيكبر 6 تكبيرات، وإذا أحد من الصحابة 5 تكبيرات، وإذا أحد من عموم المسلمين يصلي عليه 4 تكبيرات. هذا ورد. والأقوى من ذلك أنه ورد في صحيح مسلم رضي الله تعالى عنه عن سيدنا زيد بن أرقم أنه صلى على ميت فكبر 5 تكبيرات، فقال له أحد المصلين معه: هل صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على الميت فكبر 5؟ فقال: كان صلى الله عليه وسلم يكبرهن، كان صلى الله عليه وسلم يكبرهن. والحنابلة عندهم 4 تكبيرات كذلك، لكن لو زاد الإمام على 4 تكبيرات ماذا يفعل؟ سيأتي معنا إن شاء الله المذاهب في هذا، خلاف المذاهب في هذا. ولكن 4 تكبيرات بالذات، يقول الإمام النووي رضي الله تعالى، يقول: ورد خلاف بين الصحابة في وما بعد الصحابة، ورد خلاف في المشروع هل هو 4 تكبيرات أو أكثر من 4 تكبيرات، ولكن انقرض هذا الخلاف، هكذا يقول الإمام النووي، انقرض هذا الخلاف وأصبح المجمع عليه عند المسلمين الآن إجماع على أنها 4 تكبيرات، لأن الشائعة الواردة في الصحيحين البخاري ومسلم عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه 4 تكبيرات. فعل النبي عليه الصلاة والسلام إنما هو 4 تكبيرات في أغلب الروايات في البخاري ومسلم وفي غير البخاري ومسلم، وكذلك هذا الإجماع الذي ذكره الإمام النووي، وكذلك دليل آخر يسوقه العلماء، وهو أن الإمام الحاكم روى عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه قال: آخر ما كبره النبي صلى الله عليه وسلم على الجنائز 4، آخر ما كبره النبي صلى الله عليه وسلم على الجنائز 4. فمعنى ذلك يوحي النص يوحي بأن ابن عباس يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر أكثر من 4 تكبيرات، ولكن ذلك نسخ بما فعله النبي صلى الله عليه وسلم آخرا من الصلاة على الميت ب4 تكبيرات، كان آخر ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على الجنائز 4 تكبيرات. فهذا يدل على أنه لا ينبغي ولا يستحسن أن يكبر على الميت أكثر من 4 تكبيرات. ولكن اختلف الفقهاء، لو أن الإمام كبر أكثر من 4 تكبيرات فماذا يكون؟ نحن عم نصلي صلاة جنازة والإمام اللي عم يصلي فينا كبر 5، فماذا نفعل؟ في فقهاء يقولون: نفارق الإمام ونسلم، لأن الأمر استقر على 4 تكبيرات فلا نخالف ذلك. وأكثر الفقهاء ومنهم الشافعية والحنفية يقولون إننا لا نتابعه، لو كبر أكثر من 4 تكبيرات لا نتابعه، ولكن ننتظر حتى يكمل تكبيراته التي يريد أن يكبرها ونسلم معه بعد ذلك. يعني نحن نكبر 4، هو كبر 5 أو 6 أو 7 يصطفئ، وقت بده يسلم نسلم معه، ننتظره حتى يتم، ولا نقطع الصلاة ولا نفارقه، لأنه قد ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كبر أكثر من 4 تكبيرات. من أجل هذا الحديث فإننا لا نقطع الصلاة ولا نفارق الإمام. وقال الحنابلة نكبر مع الإمام إلى 7 تكبيرات، نكبر مع الإمام إلى أن يبلغ 7 تكبيرات ثم نسلم بعد ذلك. ويبقى معنا بحث واحد في هذا، بحث التكبير، هل نرفع يدينا في هذه التكبيرات؟ عند الحنفية والمالكية لا نرفع إلا في التكبيرة الأولى فقط، في التكبيرة الأولى فقط، وأما في التكبيرة الثانية والثالثة والرابعة فلا نرفع. أما عند الشافعية والحنابلة فنرفع في كل تكبيرة، ثم نسبل ونضع عند الشافعية يدينا فوق السرة وعند الحنابلة تحت السرة، وحجتهم في ذلك ما رواه البيهقي رضي الله تعالى عن سيدنا عمر بن الخطاب وعن سيدنا عبد الله بن عمر وعن سيدنا الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم أنهم كانوا يرفعون يديهم في التكبير. هؤلاء الصحابة كانوا يرفعون يديهم في تكبيرات صلاة الجنازة كلها. وكذلك ما رواه البيهقي عن سيدنا زيد بن ثابت الفقيه الصحابي الجليل رضي الله عنه أنه رأى رجلا يرفع يديه في صلاة الجنازة فقال أصاب السنة، أصاب السنة. ولذلك ذهب الشافعية والحنابلة إلى رفع اليدين في تكبيرات الجنازة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.